الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب العيدين من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. فسن في صلاة العيد أن تكون في المصلى، وهو مكان واسع يكون خارج المسجد، وربما عبر عنه بعضهم بالصحراء. وقد اختلف العلماء في سبب هذا الخروج، فقيل لإظهار الشعيرة، وقيل لتكثير السواد، وقيل لتشهد لهم الأحجار والأشجار وغير ذلك مما يمرون عليه. ويكون الخروج إلى المصلى بغير منبر، فإنما أخرج المنبر في عهد بني أمية، لكن يجوز إخراج المنبر لصلاة الاستسقاء كما سيأتي. والمنبر سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر امرأة أن تأمر غلامها النجار أن يعمل له أعوادا يكلم الناس عليها. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال: أخبرني زيد. زيد في هذا الموطن من هو؟ زيد بن وهب أو زيد بن من؟ زيد بن أسلم القرشي. عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. والواجب على الناس أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون كما خرج. فأول شيء يبدأ به الصلاة، فلا يصلي تحية للمصلى، ولا يصلي قبلية ولا بعدية، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. ولا يلزم أن يأتي قبل الصلاة بقوله: الصلاة جامعة، أو قوموا إلى الصلاة، أو أذان، أو إقامة. سيأتي معناه أنه كان يصلي بغير أذان ولا إقامة. ثم ينصرف أي من الصلاة فيقوم مقابل الناس يستقبلهم، لا يخطبهم وهو مستدبر لهم، والناس جلوس في صفوفهم لمحبتهم لوعظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الجلوس فليس بواجب، وإنما هو من المستحبات. فيعظهم ويوصيهم، يعظهم بطاعة الله ويوصيهم بعمل الخير، ويأمرهم، يوجه البعوث ويأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا أي سرية أو جيشا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به لأنه مكان اجتماع للناس. ومثل هذا الموطن يهتم بإيصال العلم إلى الناس، فسيرجع كل منهم إلى بيته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا. قال: ثم ينصرف أي بعد الخطبة يرجع إلى بيته، إلا ما ورد أنه لم يسمع النساء فقد ذهب وخطبهن ووعظهن. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، هو ابن الحكم وهو أمير المدينة، في أضحى أو فطر. فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه فقبل أن يصلي، فجبدت بثوبه فجبدني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. يا أبو سعيد يقول لمروان: غيرتم وأحدثتم. فقال أبا سعيد: أي يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، يعني كأنه يعترض على السنة. قال: فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، لأنه يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. والسبب في عدم جلوس الناس لهم أنهم كانوا يقعون في بعض آل البيت، والإنسان مهما قهر أو ضغط لا بد وأن يقوم في بعض الأحيان ويخرج عن الظلم ويعبر عن ذلك بقول أو فعل. ومهما ضغط الإنسان بما يخالف شرع الله فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. قال: وفيه الخروج إلى المصلى في العيد وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة كمطر أو خوف ونحوه. وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة. وفيه حلف العالم على صدق العالم على صدق ما يخبر به، والمباحثة في الأحكام وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداء بالصلاة فيه ليس بشرط في صحتها والله أعلم. واستدل به على استحباب الخروج إلى الصلاة صلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد، إلا أن بعض أهل العلم يذهب إلى أن صلاتها في مسجد مكة أفضل من الخروج إلى الصحراء، وربما قال بعضهم بالحرمين. والصحيح أن الصلاة في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مسجده إلى الصحراء ومسجده حرم ومسجده تضاعف فيه الصلاة، إلا أن كثيرا من الناس أخذوا بظاهر المذاهب وتركوا العمل بأدلة الكتاب والسنة بسبب التقليد. ولا يقول قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأن المسجد لا يتسع لهم، لو كان هذا لبين وقال: خرجت لأن المسجد لا يتسع لنا. قال: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، أي أنه يجوز المشي ويجوز الركوب، إلا أن من السنة أن يخالف بين الطريقين ويصلي العيد بغير أذان ولا إقامة، فالأذان والإقامة للعيد من المحدثات. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال: حدثنا أنس وهو ابن عياض عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، وسيأتي مزيد بيان أنه يصلي بغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء عن جابر بن جريج، كأن أن ابن جريج عندكم هكذا أن ابن جريج، نعم، أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. هذه الأبواب كان حق هذه الأحاديث حقها أن تكون مع الحديث الأول، لكن البخاري يشير إلى الروايات. قال: وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بيع على أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. فينبغي الإنسان أن يبقى في عبادته على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إذا إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه تضمن عدة من الأحكام: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة وهي خطبة واحدة على الصحيح، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن لأنهن لم يسمعن ولهن حق في التذكير والموعظة، وهو يتوكى على يد بلال فيه جواز الاستعانة بالغير للحاجة والضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لحقه ضعف في بدنه في آخر عمره لكثرة ما كان يقوم به من الجهد وكثرة الأسفار والحمل الذي كان يتحمله صلى الله عليه وسلم. فإن رئيس القوم يهتم لشأن الكبير والصغير والمرأة والرجل والبعيد والقريب بخلاف التابع. التابع ربما يذهب وينام ما في باله، يشرب ويأكل ما في باله، يختلف الناس ما في باله، ربما يقول إيش دخلي أنا. لكن من كان مقدما في الناس تلحقه الهموم والغموم والأحزان ويهتم في كل شأن، والله المستعان. وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة، وهذه صدقة تطوع وليست بالصدقة واجبة. قلت لعطاء ابن جريج، قال لعطاء ابن جريج من الأثبات في عطاء فلا تحتاج إلى تصريحه بالسماع، أترى حقا على الإمام ألا الآن أن يأتي النساء؟ يعني مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن ذلك لحق عليه وما لهم ألا يفعلوا، لكن هذا متى؟ إذا كانت النساء لم تسمع الخطبة، وأما إذا سمعت الخطبة فعند ذلك لا حاجة إلى الإعادة، كما هو الحال الآن مع مكبرات الصوت، إلا إذا كان مكبرات الصوت مثل كثير من أخواننا هداهم الله، بالذات في العيد يجعلون حتى الإمام يقوم يخطب وكل واحد من عنده، فلا يسمع الرجال ولا يسمع النساء. فمثل هذه الأمور الإنسان يعملها من قبل ويجهزها. مرة من المرات جعلوا الشيخ مقبل يتكلم وهو يصلي من شدة ما لحقه من العنت، قال الله أكبر وذاك يصلح في الميكروفون، وهذا يعدل هذا يقوي. وهم من الليل قد أعدوا فيه ويكبرون طول الليل والصباح، فإذا ما قام الإمام يقومون للعبث. وهكذا كثير من الأجهزة تأتي لها بمهندس ويضبطها، وإذا بهذا يزيد فيها وهذا ينقص منها وهذا، فيلحقها الضرر، الله المستعان. ما بيش الله لو يشترى لأهل السنة أضخم جهاز، ما بيش كدها طبيعة. الآن الجهاز ما شاء الله إلى ليلة المحاضرة، أنتم قد رأيتم هذا؟ يكون ما شاء الله إلى ليلة المحاضرة وخرب، طبيعة. نسأل الله العافية، لعلها أصابتنا عين. كان مرة من المرات معنا جهاز في دماج اشتروه ب20,000 ريال سعودي، يعني قبل حوالي 15-17 سنة أو 20 سنة، يعني انظر الآن بكم سيكون. وكنا والله نسمع من مسافة كيلوهات، أني ليلة من الليالي كنت خلف الحناجر، مش البراق، الحناجر في الوادي، وأني أسمع قراءة أحمد الوصابي ويصلي بهم المغرب واضح. فجاءوا جاء محاضر عبد الله عثمان وقرح قرح الجهاز وهو حاضر، والحمد لله رب العالمين.